الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوابل الصيب: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. الأول: نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. الثاني: محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسلي، والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة. فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك تناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبدا. وفي القراءة الأخرى: عبادة، وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه، ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
لا يسلم عباده إليه.
ولما علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه. وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لا بد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب. ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة، ولو احترز العبد ما احترز، فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراسة الحلم، ومن عقله في جنب عقل أبيه كشف. ومن عقله في جنب عقل أبيه كسفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة. فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الوقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا الدعاء الذي افتتح به الإمام رحمه الله ابن القيم لمن يسمع كلامه أو يقرأ كتابه، هو دعاء جامع إذا وقع في إخلاص وصدق وإقبال من القلب على الله جل وعلا، فيرجى أن يكون من أنفع العمل الذي يعمله الإنسان. هو دعاء جامع، جوامع الكلم، كون الإنسان إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الأمور إذا اجتمعت في عبد فقد اجتمع فيه الخير كله، وهذا الدليل على سعادته وأنه أريد به الخير. وذلك كما ذكر أن العبد عبد لله جل وعلا، والله جل وعلا هو الذي أوجده من العدم وأزاح عنه كل ما يعثره في مسيره أو في منشئه، وجلب له كل ما يصلحه، لأنه ربه، والرب هو الذي يرب عبده بالنعم ويربيه بأنواع الأمور المصلحة له، سواء كان مطيعا أو غير مطيع، لأن هذا من مقتضى ربوبيته جل وعلا. لهذا جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد ويعافيهم ويرزقهم، يعني أن نعمه تدر عليهم وهم يشركون به ويكفرون به ويقابلون ذلك بالمعاصي، ومع ذلك يعطيهم النعم، يعافيهم في أبدانهم ويرزقهم الشيء الذي تبقى به حياتهم. فكل مخلوق لا بد أنه يتربى ويعيش ويحيا بنعم الله جل وعلا، لا ينفك عن هذا أبدا. هذا بالنسبة للخلق عموما، هذه النعم، نعم الحياة والصحة، ونعم إزالة المرض ودفعه ورفعه إذا نزل، ونعم الرزق وإرغاب العيش وكثرة المال والأولاد وسعة البيت وما أشبه ذلك، هذا يشترك فيه كل أحد، يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولكن النعم الحقيقية التي يعجز كل أحد عن شكرها، ولكن الله جل وعلا يكفيه لوسعة فضله وإحسانه القليل عن الكثير، يكفيه الشكر القليل عن النعم الكثيرة، فهي نعم الدين، نعم الهداية، نعم معرفة الله جل وعلا وعبادته، هذه لا توازيها نعمة من النعم التي تتعلق في الدنيا لو جمعت للإنسان كلها من أول الدنيا إلى آخرها، لو جمعت لإنسان ما توازي جزءا من أجزاء هذه النعمة، نعمة الهداية كون الله جل وعلا هدى عبده. فهذه النعمة التي يعجز عنها العارفون عن شكرها. ولهذا روي أن نبي الله داود عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك، كيف أشكر نعمك، والشكر منك، كيف أشكر نعمك والشكر نعمة من نعمك. فأوحى الله جل وعلا إليه: الآن شكرت النعمة، يعني الاعتراف، الاعتراف بالتقصير، الاعتراف بالعجز. إنسان يعترف بأنه عاجز عن أداء نعمة الله جل وعلا. يكفي هذا في أداء الشكر الذي يعفو يرضى الله جل وعلا به، وإلا ما يمكن مخلوق، ما يمكن مخلوق أن يشكر الله على ما ينبغي. ولهذا كان سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك. فالخلق كلهم لا يحصون الثناء على الله جل وعلا، وإنما إذا اعترف الإنسان وانقاد لربه جل وعلا وأدى بالنعمة التي أعطيها أدى العبادة، استعمل النعمة في العبادة حسب ما يستطيع. فهذا هو المطلوب للإنسان، وهذا هو عنوان السعادة، أن يكون الإنسان سعيدا في ذلك. وأكثر الخلق يقابلون النعم بالإساءة، يقابل النعمة بالمعصية. ولهذا جاء في جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الفراغ، يعني يكون الإنسان فارغ، يكون الإنسان فرغا، ما في شغل، ما عنده شغل، وكونه يهمل هذا، هذا غبن، غبن عظيم. والصحة، لأن الإنسان لا يدوم فارغا ولا يدوم صحيحا، لا بد أن يمرض، لا بد أن يقع في المرض الذي يمنعه من أداء الشكر وأداء العبادة. وهذا قريب، لأن عمر الإنسان قصير، فإذا وقع فيما يمنعه من العبادة وأداء الشكر أصبح ما مضى، ما مر عليه من الصحة كأنه قليل جدا، كأنه لم يكن شيء. وكذلك الفراغ، كونه غير مشغول، والشغل قد يكون بالموت، يشغل بالموت، وإذا حصل الموت انقطع العمل، فلا استعتاب بعد ذلك ولا استدراك، ما يستطيع أن يستدرك ما مضى. ثم كون الإنسان مقصر بشكر نعمه أمر ظاهر وجلي، لأن الأمر لو تعد نعمة الله لا تحصوها، في كل نفس تتنفسه عليك نعم، نعم عظيمة، وفي كل لحظة تمر عليك نعم من الله. وهذا هذا العمر الذي يهبك الله جل وعلا إياه ما له قيمة إذا استعمل في الطاعة، ما يمكن يقدر بقيمة أبدا، لأن به يكتسب قرب الله وتكتسب الجنة التي فيها الحياة الأبدية. أما إذا ضيعه وتركه فإنه يسافر إلى عذاب الله، والسفر قريب جدا، يوم وليلة ثم يصبح في المقابر، هذا ليس بعيد، قريب جدا، يمر عليه يوم وليلة وشهر وسنة، فتمضي كأنها لم تكن شيء، وآخر ما يكون أن يكون مات، قيل أنه مات فانقطع عمله وأصبح ما يستطيع أنه يستعتب في معصية واحدة يتوب منها أو يزداد حسنة واحدة. ومع ذلك الأمور التي تحذرنا عن هذا كثيرة جدا، والله جل وعلا نبهنا عليها وأخبرنا إخبارات كثيرة، وذكر لنا قصص من مضى قبلنا وما وقع له حتى نعتبر بذلك، وقال لقد جاءكم النذير. النذير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا به، بل هو النذير يعم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم من أخص النذر. وإلا النذير كونك رأيت فلان مات، هذا نذير لك، وكون المرض أصابك يوما ما، هذا نذير ينذرك، وكون الشيب وقع في رأسك في شعرك نذير، لأنه ليس بعد الشيب إلا الموت سيأتي. فالنذر كثيرة التي تنبه وتحذر، ومع ذلك أكثر الناس ما يستفيد بالنذير الذي يأتي. ولهذا قال بعض المفسرين في قوله لقد جاءكم النذير، يقول هو الشيب. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول معترك المنايا بين 60 و70، معترك المنايا. وفي الحديث من أمهله الله جل وعلا 60 سنة فقد أعذر منه، فقد أعذر إليه، يعني قام العذر عليه فلا عذر له، معنى أعذر إليه يعني أنه أصبح لا عذر له، لأنه هو المهمل أهمل. فالشكر يتطلب التوفيق من الله جل وعلا، والتوفيق لا يكون إلا بأسباب، أسباب يعملها الإنسان. من أسبابها، من أسباب التوفيق، الدعاء والتضرع والذل لله جل وعلا والانكسار والاعتراف بالتقصير، ثم التعبد، تعبد الله جل وعلا بدعائه، أن يدعوه وأن يؤدي ما افترضه عليه. وليس معنى ذلك أنه لا يقع في ذنب، لا، الذنب لا بد منه، لا بد أن يقع في ذنب. كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. بنو آدم كلهم لا بد من الخطأ، وهذا أمر خلق الناس له، ولا بد، لا بد أن يذنبوا، ولا فيها أحد معصوم أبدا إلا الذين خلقهم الله جل وعلا لطاعته مثل الملائكة. فالملائكة عالم آخر، هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بنو آدم فكلهم خطأ وخير الخطائين التوابون. حتى الرسل عصمتهم فيما يبلغون عن الله جل وعلا، العصمة التي جعلها لهم في البلاغ في التبليغ. أما أخطاء تقع منهم فلا بد أن يقع منهم، ولكن الله ينبههم عليها، ثم يصبحون بعد التنبيه أحسن منهم قبل ذلك التوفيق. ولأن الله جل وعلا يحب التوابين،
فلا بد أن ينالوا نصيبهم من هذه المحبة، ولا يحرمهم الله جل وعلا من محبته. كذلك أسماؤه من أسمائه الغفور، فلو لم يكن بنو آدم عندهم ذنوب كيف يكون اسمه الغفور؟ كيف يظهر أثر اسمه جل وعلا؟ ومن أسمائه التواب، ولو لم يكن هناك من يذنب فيتوب ما ظهر أثر هذا الاسم. ومن أسمائه جل وعلا الرحيم، في معاني أسمائه جل وعلا كلها تدل على أن، أو كثير منها على أن مقتضى الخلق الذين خلقهم لا بد أن يقعوا في مخالفة فيتوب عليهم وتظهر آثار أسمائه جل وعلا فيهم. وإنما الشأن كون الإنسان لا يبارز ربه جل وعلا بالمعاصي على عمد، وكونه لا يهمل أمر ربه جل وعلا ولا يهتم به. أما إذا أهمله وصارت الدنيا هي أكبر همه وهي مبلغ علمه، أما الدين فيتركه جانبا. يقول إذا تفرغت أو إذا كبرت سوف ألتفت إليه، هكذا يتصور بعض الناس. يقول التدين لكبر السن، فهل جاء هذا خبر من معصوم بأنه يبلغ السن التي يريد؟ أكثر الأموات يموتون قبل بلوغ السن كما هو مشاهد. أكثر من يموت الشباب، ولهذا وشاهد ذلك انظر إلى الناس الذين أمامك، انظر من فيهم الذي بلغ 60 و70، تجده قليل جدا، تجدهم قلة في الناس. ايش معنى هذا؟ معنى هذا ان الموت يأخذ الشباب، يأخذهم قبل كبر السن. وهذا لو نظرت الى سائر الناس في كل مكان لوجدته صحيحا. ولا بد الإنسان يهتم بأمره ويهتم بالمستقبل. مستقبل الإنسان ما هو؟ لا بد أن يبني مستقبله، وبناء المستقبل ليس أن يتحصل على وظيفة أو يتحصل على شهادة أو يتحصل على متجر أو يتحصل مثلا على عمارة أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا. هذا مستقبل ضعيف جدا، بل هو موهوم، لأنه يزول عن قرب وينتهي كأن لم يكن. وإنما بناء المستقبل الحقيقي أن تبني قبرك، أن تعمل الصالحات، أن تتسابق مع من يهتم في الباقيات الصالحات، فهي خير عند الله، خير من قلب وخير عاقبة. هذا هو بناء المستقبل الحقيقي، وهذا لا بد أن يبنى على أساس متين لا يتزعزع. وأساسه شيئان، أحدهما معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد من ذلك، أن تعرف الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل على وفق أمره الذي أمرك به. هذا واحد. الأساس الثاني أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، ليس فيه شيء لغيره. إذا وجد هذين الشيئين، وإن كان العمل قليل، ما يلزم أن يكون كثير، وإن كان العمل قليل فهذا عنوان السعادة. وهذا من الشكر العظيم الذي إذا حصل الإنسان فهو على طريق مستقيم، إذا سار عليه وتمسك به فلا بد أن يصل إلى ربه، لا بد أن يصل إلى الجنة. الإضافة التي سيضيفك إياها رب العالمين بعد الموت تصل إليه، أن يكون السير العمل على وفق هذين الأساسين، وإن لم يكن كثيرا. أما إذا كان العمل بالتخبط وبالظنون وبالاستحسان وبكون الإنسان وجد الناس يعملون أعمالا فعمل مثلهم فهذا لا يفيد شيء. والنفوس أشربت في حب البدع، وهذا شيء عجيب، تجد الناس يحرصون على الأمور المبتدعة أكثر من حرصهم على الفروض التي افترضها الله جل وعلا. ما السبب؟ السبب في الواقع هو الجهل، والنفوس تريد أن تتفلت من الأمور التي ألزمت بها وتذهب إلى أمور هي التي تخترعها وتريدها. الشيء الثاني أن هناك قادة يزينون هذه الأمور، قادة من العلماء وعلماء السوء، ما هو العلماء؟ علماء الحق الذين يزينون البدع في أعين الناس ويعملونها ثم يجعلونها فيما يضيفون إليها أمر معظم جدا من ذكر الأجور وذكر التعظيم وغير ذلك. ولهذا تجد كثرة الناس الذين يعتنقون هذه الأمور لأنهم يتوهمون ويوهمون، وفي النهاية تكون الأعمال هباء لا قيمة لها، لأن الأمر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد، كل عمل لا يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان من كثرة من الكثرة وإحسان الإنسان فيه فإنه مردود، يرد لا قيمة له، يكون له التعب والنصب والفائدة معدومة، بل بالعكس يكون معذبا، معذبا بدلا ينتظر أن يكون مثابا. وهذا في الواقع من أعظم الخسارة، كون الإنسان مثلا يجتهد في أمور يرى أنها مقبولة، يكدح ويتعب نفسه وجسده وينفق ماله، ثم إذا كشف عنه الغطاء تبين له أنه خسران وأن الأمر على عكس ما كان يعتقد، كما قال الله جل وعلا: وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم هناك يعني بعد ما كشف عنهم الأمر، ولقوا ربهم بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، يعني ظهر لهم شيء ما كانوا يظنونه، والسبب أنهم مبتدعون، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول العلماء تفسير هذه الوجوه التي ذكرها الله جل وعلا هي الوجوه التي يقول فيها في سورة آل عمران: يوم تسود وجوه، يعني أهل البدع، كما قال ابن عباس: تسود وجوه أهل البدع. وهؤلاء هم أهل البدع، خاشعة يخشعون في أعمالهم وينصبون فيها ويتعبون، يعمل فيه يومئذ عاملة خاشعة عاملة ناصبة تخشع وتعمل وتنصب، ولكن النتيجة أنها تصل نارا حامية، فصارت معذبة بعملها معاقبة وهي تظن أنها تثاب، هذا الخسارة. ولهذا قول العلماء إذا رأيت الإنسان يعمل بالسنة فاعلم أن هذا دليل على استقامته وعلى أن الله جل وعلا قد وفقه، وإذا رأيت الإنسان يعمل بالمعصية بالبدعة فاعلم أن الله خذله وأنه وكل إلى نفسه. أما المعاصي سهلة، المعصية سهلة، لأن الإنسان إذا عمل بالمعصية وهو يعرف أنها معصية فيجوز أن يتوب، فيجوز أن يتركها، والله جل وعلا يتوب على من تاب. ولكن المشكلة كونه يعمل شيئا يظن أنه حق فيتمسك به لا يفلته، يبقى متمسكا به حتى النهاية، ثم يتبين له بعد ذلك بعدما ينتهي إلى ربه جل وعلا أنه على غير هدى وأنه على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن العباد عباد الله جل وعلا لا يكونون عبيدا له إلا إذا امتثلوا أمره، وأمره ما يأتي مباشرة من الله بينك وبينه، لا بد أن يكون بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله عز وجل، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله جل وعلا. والنعم التي لو مثلا فكر الإنسان فيها ما يمكن يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يصبح على ابن آدم في كل يوم 360 صدقة، كل يوم يطلب منك 360 صدقة كل يوم من مقدار النعم التي في بدنك فقط، على كل سلامة من ابن آدم صدقة، والسلامة هو المفصل أو هو العظم، وعددها 360 في البدن. ولكن الأمر سهل في هذا على من سهله الله عليه، التسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإلقاء السلام على أخيك صدقة، واستقبالك إياه بوجه طلق صدقة. ويكفي عن هذا كله، عن 360 ركعتين من الضحى تركعهما لربك جل وعلا. الأمر سهل، ولكن على من استحضر ذاك وذلك وسهله الله عليه، وإلا تصبح الأمور تتراكم عليه وتزداد، فإذا أوقف يوم القيامة كما في حديث الذي في الترمذي يسأل عن هذه النعم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وهذه النعم الأربع التي يسأل عنها، يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. هذه الأمور الأربع كل واحد سيسأل عنها. وليس معنى السؤال مجرد سؤال تقرير وانتهت القضية، سؤال يترتب عليه عقاب أو ثواب، لابد إما أن يعاقب أو يثاب. إن كان الله جل وعلا يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، ولكن في ذلك الموقف تبرز الأعمال وتظهر وتقرر، كل شيء يحضر عندك وكل شيء يحدثك، والأرض تخرج أثقالها، وأثقالها الأموات الذين فيها، والأحاديث والكلام الذي تتكلم، نفس الأرض تتكلم وتنطق عليك وتشهد، الأماكن التي تزاول الأعمال فيها سوف تصبح شاهدة عليك، سواء بالخير أو بالشر. وقال الإنسان ما لها، ما لها، لماذا؟ ما الذي جعلها تظهر وتحدث أخبارها؟ ذلك بأن الله جل وعلا أوحى لها، أمرها بهذا. والمقصود هو الإنسان، المقصود من الأمور هذه كلها الإنسان، أما الحيوانات والشجر والأرض وغيرها ليس عليها عذاب، وإنما الإنسان هو المقصود بالنعيم أو الثواب. فعلى العبد ألا ينسى هذه الأمور، ينساها، إن نسيها فإنها سوف تعرض عليه. والأمر الثاني الذي هو من عنوان السعادة أنه إذا ابتلي صبر، ولا بد من البلوى، لا يمكن أن يكون يوجد بدن صحيح خال من الأمراض أو سالما من المصائب التي تحتوشه، موت قريب، موت ابن، ذهاب مال، تسلط عدو، سواء بالكلام في العرض أو بالضرب أو بأخذ المال أو بغير ذلك، لا بد، كل إنسان لا بد أن يصاب. فإذا وطن الإنسان نفسه على الصبر واحتساب ذلك في حسناته، أنه الإنسان عليه أن يعمل بشرع الله جل وعلا، ويجوز له أنه إذا ظلم أن يعاقب الظالم بمثل ما ظلم، ولكن هذا لا يكفي، لا بد أن يصبر، قد يناله من ابنه أذى فيحتاج إلى الصبر، من أقرب الناس إليه يحتاج إلى الصبر. وهذه الدنيا طبعت على المكدرات، لن يوجد فيها مخلوق لا يحدث له أمر يكدر خاطره، ولن يوجد مخلوق لن يصاب بمصائب أبدا، فلا بد من الصبر. فإذا صبر الإنسان، والصبر معناه كما قال حبس النفس على ما تكره، يحبسها على الأمر الذي تكرهه، فيحبس مثلا قلبه أن يتسخط على ربه، مثل ما يحدث من كثير من الناس، تجد في نفسه أمور قد لا يستطيع أن يفوها بها لأنها كفر، إذا أصيب بمرض أو فقر، وقد تظهر على فلتات لسان بعضهم، يعني يقول مثلا أنا ما عملت شيء، ما أدري ما الذي أصابني هذا بأي شيء، أنا أصلي وأنا كذا وأنا كذا، ما عملت شيء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله ظلمه، وهذا إذا كان هذا في قلبه وفي نفسه فهو خال من الرضا ومن الاستسلام ومن الانقياد لله، بل كأنه ينازع ربه ويقول إنك يا ربي ظلمتني، أنا لا أستحق ذلك، فحكمت علي بالجور. ومن كان بهذه المثابة فهو من الأشقياء بلا شك. فإذا أصيب بمرض أو بغيره يجب أن يعلم أن هذا أولا شيء كتبه الله عليه فيستسلم وينقاد، وأنه أيضا هو يستحقه، وأنه إذا صبر وعلم أن هذا الذي وقع له بسبب ذنب من ذنوبه، ما هو كل ذنوبه بل منها من بعضها، فإن هذا يكون كفارة له، وربما كان هذا سببا لاجتبائه وتقريبه، أن الله يجتبيه ويقربه. وكذلك في الأمور الأخرى من المصائب، هذا بالنسبة للقلب يشعره بالرضا عن الله جل وعلا، يلزمه بأن يرضى عن ربه ويزيل ما فيه من جهل بالله جل وعلا أو من تسخط عليه. الثاني لسانه يحبسه عن الكلام السيء البذي، لا يتكلم إلا بالخير ولا يتكلم إلا بما يرضي ربه، مع أن الباعث الذي يبعث اللسان هو القلب، الشيء الذي يكون في القلب، فإذا كان القلب راضيا فلا يتكلم اللسان إلا بالرضا. الأمر الثالث الجوارح، مثل اليد لا يعمل بها عملا يخالف أمر الله، مثل الذي يضرب بيده، يضرب بها وجهه أو صدره أو فخذه عند المصيبة ويقول جزعا ومصيبتاه وكذا وكذا، أو يخمش وجهه أو يشق ثوبه أو ينتف شعره أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ينافي الصبر، بل هذا هو من عمل الجاهلية ومن الجزع. فيكون الصبر في الأمور الثلاثة هذه، في رضا القلب وفي استقامة اللسان وكذلك استقامة الجوارح، سواء الأيدي أو الأرجل أو غيرها. أما الأمر الثالث فهو أنه إذا وقع في ذنب استغفر، إذا وقع في ذنب استغفر، لا بد من الوقوع في الذنب كل واحد، كما قلنا إنه ليس هناك على الأرض إنسان معصوم، وإنما عصم الله جل وعلا أنبياءه فيما يبلغون عنه، لأن هذا من صفات الله، الكلام الذي يأتي به الرسول هو كلام الله فلا يقع فيه الخطأ، والدين الذي يأتي به الرسول هو دين الله الذي يأمر به وينهى عما نهى عنه، فالله يعصم رسله في ذلك أن يقع في شيء من الخطأ. فإن كان في فروع هذه المسألة خلاف عند العلماء معروف، كما جاء في قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ما أوحي إليه، ولكن ما معنى تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ هل التمني هو الشيء الذي يكون في القلب يريده ويحبه أنه يحصل له ذلك، أو أن التمني هي القراءة والتلاوة، تمنى تلا، وأن الشيطان يلقي في هذه التلاوة في مسامع الكفار، كما جاء في القصة التي يسمونها قصة الغرانيق، والناس في هذه القصة طرفين ووسط، طرف أكبر الموضوع وقال هذا كذب ولا يمكن أن يقع وكل ما روي في هذا فهو كذب وبهتان، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وطائفة أخرى غلت في هذا وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بما ذكر، وكلا القولين خطأ. والآية التي تلوناها تدل على أن الشيطان قد يلقي في مسامع بعض الكفار الشيء الذي يحبونه ويظنون أنه من الدين، ولكن هذه من الفتن. ولهذا أخبر جل وعلا بعد ذلك أنه ينسخ ما يلقيه الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. وهذا أمر ظاهر جلي، فيكون الإلقاء الذي يحصل من الشيطان في مسامع الكفار وليس على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هو الذي يتكلم به، لا، هو لا يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا بما هو حق ويوحيه الله جل وعلا، ولكن الشيطان يزين لبعض الكفار ويلقي في مسامعهم شيئا على ما يزينه كأنه صادر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك فتنة لهم. فهذه مسألة فرعية، والعصمة للرسل أمر متفق عليه، ولكن هل هذا يقدح في العصمة؟ قل كلا، ما دامت الآيات تحكم وتبين ويزال ما قد يوقعه الشيطان فهذا لا يضر ولا ينافي العصمة أصلا. فإذا تكون المسألة متفق عليها لا خلاف فيها، أن الله جل وعلا عصم أنبياءه عموما في كل ما يبلغون عن الله جل وعلا. أما العصمة لأنفسهم من أن ينالوا بأذى أو قد يكون بالقتل فهذا لم يقع، فكثير من الأنبياء قتله قومه، والقتل في أنبياء بني إسرائيل كثير جدا، حتى قيل إنه بالمئات قتل منهم من قتل، وقصصهم التي ذكرت ليست بعيدة، ومنهم من أكرم من قتل يحيى بن زكريا، فقد قتلوه ثم ما قصه الله جل وعلا علينا قصة عيسى عليه السلام تكرر في القرآن، حاولوا قتله، حاولوه وطلبوه وادعوا أنهم قتلوه فأكذبهم الله جل وعلا بذلك. وأما الضرب والأذية بالكلام وغير ذلك فهذا كثير جدا، فالعصمة ليست لأبدانهم صلوات الله وسلامه عليه. أما أعمالهم فهم معصومون فيها عن أن يقعوا في كفر أو شرك أو مخالفة لله تنافي ما جاءوا به. أما كونهم قد يقعون في مخالفات صغيرة يحتاجون إلى التنبيه من الله جل وعلا عليها فهذا ذكره في القرآن كثير جدا، ولهذا أمر الله جل وعلا أفضل رسله وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه أن يستغفر لذنبه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ماذا يقول مثلا الإنسان في هذه الآية في أمثال هذه الآية إذا قال الله جل وعلا واستغفر لذنبك؟ هل يقول مثل ما يقول أهل الغلو؟ معنى قوله جل وعلا واستغفر لذنبك يعني استغفر لأمتك، أما أنت فما تحتاج إلى استغفار، هذا لا يجوز، هذا خلاف كلام الله جل وعلا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من آخر ما نزل عليه من القرآن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في مجلسه، يعدون له في مجلسه أكثر من 100 مرة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يعدون له كثيرا. ولما جاءه ابن أم مكتوم يسأله عن أمر من الأمور، وكان يحدث بعض كبار الكفار، كره مجيئه، فلأن الكفار ما يريدون الفقراء ولا يريدون الضعفاء أن يجلسوا معهم ويتحدثوا معهم أنفة وكبرا في نفوسهم، فكره ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه أعرض شيئا من الإعراض عنه الذي هو به يحرص على هداية الناس، حريص على هدايتهم. فأنزل الله جل وعلا يعاتبه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني هذا المستغني وهذا الكبير لا عليك ألا يهتدي، فإن أمامه جهنم سوف ينتقم الله جل وعلا منه. فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا جاء بعد ذلك يقول: أهلا أهلا بمن عاتبني الله جل وعلا فيه. وكان يكرمه بعد ذلك، فسمى ذلك معاتبة. ويقول الله جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فإن كان جل وعلا قدم العفو عنه قبل العتاب، عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وعتاب لطيف جدا ويدل على إكرامه وعلى أنه أكرم الخلق على الله جل وعلا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن المقصود أن البشر لا بد أن يخطئ، فإذا كان أفضل خلق الله يقع في شيء من الخطأ وإن كان لا يقر عليه، فكيف بمن لا نسبة إليه؟ مثل ما ذكر الله جل وعلا عن أبينا آدم، الله جل وعلا خلقه بيديه مباشرة بلا واسطة إكراما له، وأمر ملائكته أن يسجدوا له، وعلمه أسماء كل شيء، وفضله على الملائكة بذلك. ثم بعد هذا أسكنه الجنة وقال: إنك لا تظمأ فيها ولا تجوع ولا تضحى، يعني ما يصيبك حر فيه، وهي مباحة لك كلها إلا هذه الشجرة، شجرة واحدة فقط إياك أن تأكل منها، وإياك أن يغرك الشيطان، حذره من ذلك هو وزوجه. فلم يزل به الشيطان يغريه ويقول: هذه شجرة الخلد، إذا أكلت منها خلت دائما وأبدا، لا تموت. وصار يقسم له بالله إنه ناصح له، فدله بغروره، غره، فأكل من الشجرة. ومنذ تناول من الشجرة وأكل منها ظهرت المعصية على بدنه، ظهرت على بدنه. كيف ظهرت على بدنه؟ كانت عورته وعورة زوجته لا ترى، عليها نور لا ترى، نور يحول بين الرؤية. فلما أكل ذهب ذلك النور، وبدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذ من ورق الشجر ويضع على نفسه، وكذلك زوجه. أثر المعصية بسرعة تظهر كيف وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ولكن ماذا صار؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاجتباه ربه فهدى لأنه اعترف وأقر بالذنب ورجع إلى ربه. فلا بد للإنسان أن يذنب، فإذا وفق بأنه إذا أذنب تاب واستغفر فهذا علامة السعادة، وهذا هو المقصود، كون الإنسان إذا وقع في الذنب استغفر فيكون مشبها لأبيه آدم عليه السلام، كونه يستغفر كلما وقع في ذنب استغفر، ولا يقول مثلا كثرت الذنوب تكررت مني أصبح ما في فائدة، لأن هذا من الشيطان أيضا، الشيطان يقول له هذا الأمر. ولكن ينبغي ألا يستسلم للشيطان وينقاد له، ولا يستعظم ذنبه في جنب عفو الله جل وعلا، مهما كان الذنب عظيم وكبير فعفو الله أكبر وأوسع وأعظم، بشرط الندم والإقبال على الله والعزم الصادق على أنه لا يعود إلى الذنب. استدرك أمر، إذا وجدت هذه الأمور فهذا عنوان المغفرة، إن الله غفر له. نعم.
فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجوء إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه.
جاء في حديث أن الإنسان يذنب الذنب يدخل به الجنة. إذا كيف يدخل الذنب يدخل الجنة؟ شيء غريب. قال نعم، يقع في الذنب ثم يندم وينكسر قلبه ويستغفر، فلا يزال كلما ذكر ذلك الذنب استحى من ربه وانكسر قلبه وازداد في تقرب إلى الله حتى يدخل الجنة. فإذا قد يكون الذنب سبب خير للإنسان، ولا يجوز أن يكون مثلا الإنسان أنه ينفتح عليه الشيطان من هذا الباب ويقول إذا ما دام الله غفور رحيم فاستكثر من الذنوب، كما اغتر كثير من الناس إذا كان القدوم على كريم فاستزد ما شئت من الذنوب، هذا غرور في الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وضرب مثلا لمحقرات الذنوب الحقيرة، يقول مثلها مثل قوم نزلوا في مكان وهم سائرون فصاروا يجمعون حطب، واحد يأتي ببعرة واحد يأتي بعود حتى اجتمع كوم كثير، فأججوا نارهم وأنضجوا ما معهم من طعام. فهذا مثل الذنوب الحقيرة، هذا ذنب صغير وهذا صغير وهذا ليس مهم وهذا كذا، فتجتمع الإنسان حتى توقد عليه النار. ولكن ينبغي أن يكون على حذر دائما، فيكون دائما بين شيئين، بين الخوف من ذنوبه والخوف من نفسه ومن الشيطان أن يغره، فيكون حذرا من هذه الناحية، وبين رجاء ربه جل وعلا أنه يرجوه ويظن به الخير ولا يموت إلا وهو يحسن بربه الظن، فإن الله عند ظن عبده به إذا ظن به خيرا وجده، فيكون سيره على هذين الطريقين. نعم.
وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك
يكسره به
وإن أراد به غير ذلك خلاه وعشبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه.